بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 15 من دروسنا في كتاب أسرار الحج من كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمه الله تعالى.
نعم. الجملة الرابعة في الطواف.
طبعا لا نزال نتكلم عن أعمال الحج، والآن وصلنا إلى الطواف. طبعا الطواف أيها الإخوة عبادة متميزة لا تصح إلا في مكان مخصوص وهو الحرم، يعني إذا خرجت من الحرم لا يصح الطواف، لابد أن يكون الطواف داخل الحرم حول الكعبة المشرفة. داخل الكعبة ما بصح الطواف، الطواف حول البيت، قال الله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. وهذا الطواف أيها الإخوة له صورة معتادة وهو المشي، لكن هذا المشي بهذه الحالة حول هذا البيت بهذه الشروط في هذا المكان في هذه الخصوصية صار عبادة لله تبارك وتعالى، يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل. لذلك الطواف ينبغي علينا أن نراعي فيه الأحكام الشرعية، وأن نراعي فيه الآداب الظاهرة والباطنة، وينبغي علينا أن نتذوق فيه المعاني الطيبة في عقولنا وفي قلوبنا، وأن يثمر ذلك أدبا في سلوكنا. فعندما نطوف ينبغي علينا أن نراعي هذه المسائل.
فإذا أراد افتتاح الطواف إما للقدوم وإما لغيره فينبغي أن يراعي أمورا ستة.
نعم.
الأول أن يراعي شروط الصلاة من طهارة الحدث والخبث في الثوب والبدن والمكان وستر العورة.
قال النبي عليه الصلاة والسلام الطواف في البيت صلاة، لذلك قال العلماء يطلب فيه ما يطلب في الصلاة، طبعا بتفصيل في المسائل بين أن تكون شرطا مفروضا أو أن تكون واجبا، كلام فقهي مذكور، لكن على العموم ينبغي أن نحقق في الطواف ما نحققه في الصلاة إلا أنكم تكلمون فيه.
فالطواف بالبيت صلاة، ولكن الله سبحانه أباح فيه الكلام. وليطبع قبل ابتداء الطواف، وهو أن يجعل وسط ردائه تحت إبطه اليمنى، ويجمع طرفيه على منكبه الأيسر، فيرخي طرفا وراء ظهره وطرفا على صدره.
يا أخوان الأكارم، هذه الأعمال التي دلنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن نفعلها تعبدا لله عز وجل. يعني شيء أخي، أنا مو متعود أخي أنا أمشي هيك، أنا بتلبك بالمشي هيك. لا يا أخي، دعك من كل هذا الكلام، أنت الآن أمام عبادة لله وسنة منقولة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فينبغي أن تفعلها مقبلا فرحا مسرورا، لأن الله وفقك لعبادة تؤديها ولسنة تتحقق بها.
ويقطع التلبية عند ابتداء الطواف ويشتغل بالأدعية التي سنذكرها.
نعم. وطبعا يخطئ بعض الناس عندما يضبع من أول الإحرام عند الميقات، تلاقي بعض الناس من يوم ساعة الميقات ساعة الإحرام وهو مضبع. لا، الضباع فقط في الطواف، وقال الفقهاء في الطواف الذي بعده سعي. الحنفية قالوا الطواف الذي بعده سعي، إذا ليس كل طواف.
الثاني، إذا فرغ من الطباع فليجعل البيت على يساره، وليقف عند الحجر الأسود، وليتنحى عنه قليلا ليكون الحجر قدامه، فيمر بجميع الحجر بجميع بدنه في ابتداء طوافه.
انظروا إخواننا إلى هذا التنبيه، إذا يبدأ بالضباع بتحقيق هذه الهيئة قبل الطواف وليس أثناء الطواف، هو يطوف مضبعا. إذا متى سيضبع؟ قبل أن يبدأ بالطواف. الآن إذا أراد أن يبدأ بالطواف ماذا يفعل؟ انظر إلى هذا التنبيه، يكون جسمه قبل الحجر وليس عند الحجر تماما، قبل الحجر. ليه؟ لينوي الطواف ليكون جسمه قد مر على الحجر كاملا قبل أن يبدأ بالطواف. نعم.
وليجعل بينه وبين البيت قدر 3 خطوات ليكون قريبا من البيت فإنه أفضل.
وطبعا هذه الأشياء يعني يفعلها الإنسان ويحققها بشرط عدم إيذاء الناس.
ولكي لا يكون طائفا على الشاذروان فإنه من البيت.
الشاذروان هو المكان المرتفع في أسفل البيت، يعني في طرف الآن البيت عند الباب أو كذا، هنا يوجد مكان مرتفع هنا حاطينه مائل حتى لا يمشي عليه أحد، فالطائف إذا مر على الشاذروان هنا هذا مكان من البيت. إذا قالوا لا يضع يده على الكعبة المشرفة أثناء الطواف، لأنه لو وضع كان جزء منه وهو اليد داخل البيت.
وعند الحجر الأسود قد يتصل الشاذروان بالأرض ويلتبس به،
يعني يكون الشاذروان منخفض بحيث لا يميز الإنسان بين الأرض وبين الجزء الذي هو داخل البيت.
والطائف عليه لا يصح طوافه لأنه طائف في البيت. والشاذروان هو الذي فضل عن عرض جدار البيت بعد أن ضيق أعلى الجدار، ثم من هذا الموقف يبتدئ الطواف. الثالث أن يقول قبل مجاوزة الحجر.
ولاحظوا أخواننا هذه المسائل الفقهية الدقيقة التي ينبهنا عليها الإمام الغزالي هي أشياء ربما تفضي إلى فساد الحج، لأن إذا كان طواف الزيارة غير صحيح إذا أنت ما أديت الركن وبالتالي حجك غير صحيح، والناس لعدم علمهم بهذه المسائل قد يقعون بهذه الأخطاء ولا يشعرون، قد يقعون بهذه الأخطاء ولا يشعرون، فربما يفعل بعض الأشياء لا يخطر في باله أنه والله هذا من البيت هذا داخل البيت كذا، لا يخطر في باله ذلك، فهو يطوف لك والله جنب الكعبة المشرفة وكذا وكذا، يا أخي أنت أخطأت. هو الآن لا يعرف، ومسكين أيها الإخوة ذاك الإنسان بعد ما يرجع الشام لهون بيبقى عم يحكي للناس أنه شو صار هني، بيسمي ربه بس هذا خطأ هذا خطأ، كم يتحصل على نفسه؟ لك أطلعت على الحج بحج دفعت كل هالأموال تطلع حجتي ناقصة أو حجة غير صحيحة. ليه؟ لأنه لم يتعلم قبل الذهاب. لذلك نؤكد دائما من أراد الحج ينبغي عليه أن يتعلم قبل أن يذهب.
الثالث أن يقول قبل مجاوزة الحجر بل في ابتداء الطواف بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد
صلى الله عليه وسلم
ويطوف. فأول ما يجاوز الحجر ينتهي إلى باب البيت فيقول اللهم هذا البيت بيتك وهذا الحرم حرمك وهذا الأمن أمنك وهذا مقام العائذ بك من النار. وعند ذكر المقام يشير بعينه إلى مقام إبراهيم عليه السلام، اللهم إن بيتك عظيم.
انتبهوا أيها الإخوة، يشير بعينه لا يلتفت برأسه، يشير فقط بعينه ناظرا إلى مقام إبراهيم.
اللهم إن بيتك عظيم ووجهك كريم وأنت أرحم الراحمين، فأعذني من النار ومن الشيطان الرجيم، وحرم لحمي ودمي على النار وأمني من النار وأمني من أهوال يوم القيامة واكفني مؤونة الدنيا والآخرة.
وهناك من العلماء قال أنه لا ينظر إلى مقام إبراهيم، يعني مقام العائذ بك من النار ليس إشارة إلى مقام إبراهيم بل إلى البيت أو إلى الكعبة المشرفة، أنه هذا مقام العائذ بك أي مقام الإنسان الذي يعوذ بك مطلقا، وسيدنا إبراهيم بالذات. نعم.
ثم يسبح الله تعالى ويحمده حتى يبلغ الركن العراقي، فعنده يقول
الركن العراقي هو الزاوية التي تلي باب البيت، يطوف الإنسان يبدأ بالحجر ثم البيت ثم يصل إلى الركن العراقي، الركن يعني الزاوية من البيت.
فعنده يقول: اللهم إني أعوذ بك من الشرك والشك والكفر والنفاق والشقاق وسوء الأخلاق وسوء المنظر في الأهل والمال والولد. فإذا بلغ الميزاب،
الميزاب هو في الجهة الشمالية، والشيء الجميل إخواننا أنه هذا جهة بلاد الشام، هذا جهة بلاد الشام. نعم.
قال: اللهم أظلنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله، اللهم اسقني بكأس محمد صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا. فإذا بلغ الركن الشامي،
الركن الشامي هو الزاوية الأخرى بعد الركن العراقي، يعني ينتهي من حجر إسماعيل كاملا ثم يستقبل الركن الشامي.
قال: اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور يا عزيز يا غفور، ربي اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. فإذا بلغ الركن اليماني قال: اللهم إني أعوذ بك من الكفر وأعوذ بك من الفقر ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من الخزي في الدنيا والآخرة. ويقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا برحمتك فتنة القبر وعذاب النار. فإذا بلغ الحجر الأسود قال: اللهم اغفر لي برحمتك أعوذ برب هذا الحجر من الدين والفقر وضيق الصدر وعذاب القبر. وعند ذلك قد تم شوط واحد،
يعني من الحجر إلى الحجر هذا شوط واحد، ثم بعد ذلك يطوف سبعة أشواط، في كل مرة يستقبل الحجر ويبدأ بالطواف،
فيطوف كذلك سبعة أشواط فيدعو بهذه الأدعية في كل شوط. الرابع أن يرمل في ثلاثة أشواط ويمشي في الأربعة الأخر على الهيئة المعتادة.
طبعا الرمل هو مسارعة الخطى مع هز الكتفين كالمبارز يري من نفسه جلدا وقوة، وذلك أن المشركين لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام إلى الحرم يوم عمرة القضاء قالوا: أوهنتهم حمى يثرب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: رحم الله امرأ أراهم من نفسه قوة. ثم قال العلماء: هذا حكم ذهب سببه وبقي حكمه، ذهب سببه وبقي حكمه.
ومعنى الرمل الإسراع في المشي مع تقارب الخطى، وهو دون العدو وفوق المشي المعتاد.
نعم.
والمقصود منه ومن الاطباع إظهار الشطارة والجلادة والقوة. هكذا كان القصد أولا قطعا لطمع الكفار، وبقيت تلك السنة. والأفضل الرمل مع الدنو من البيت، فإن لم يمكنه للزحمة فالرمل مع البعد أفضل، فليخرج إلى حاشية المطاف وليرمل ثلاثا، ثم ليقرب إلى البيت في المزدحم وليمشي أربعا.
لكن إذا أراد أن يحقق سنة الرمل فينتبه إلى عدم إيذاء الناس، إن هو الآن يطبق سنة الرمل، هذا يعني رب دفعه، هذا أصابه وكذا، نعم لا، أنت الآن لا تفعل السنة بفعل المحرم، وإنما أترك السنة إذا ضاق عليك الأمر. فالعلماء قالوا إذا عجز عن الرمل ماذا يفعل؟ يقف، أو ربما يبتعد إلى مكان خارج المطاف القريب، يطوف في مكان بعيد، نعم ليه؟ ليحقق الطواف مع الرمل.
وإن أمكنه استلام الحجر في كل شوط فهو الأحب، وإن منعه الزحمة أشار باليد وقبل يده. وكذلك استلام الركن اليماني يستحب من سائر الأركان. وروي أنه صلى الله عليه وسلم كان يستلم الركن اليماني ويقبله ويضع خده عليه. ومن أراد تخصيص الحجر بالتقبيل واقتصر في الركن اليماني على الاستلام أغنى عن اللمس باليد فهو أولى. الخامس، إذا تم الطواف سبعا فليأتي الملتزم. وهو بين الحجر والباب، وهو موضع استجابة الدعوة.
أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام أنه يستجاب الدعاء في الملتزم. أين الملتزم؟ بين الحجر والباب، إذا المسافة الآن القصيرة بين الملتزم والباب. نعم.
وليلتزق بالبيت وليتعلق بالأستار،
الله الله،
وليلصق بطنه بالبيت وليضع عليه خده الأيمن.
انظروا إخواننا إلى هذه الحالة الصورية الجسدية التي تعبر عن المعاني القلبية. أنا بتعجب أحيانا أن بعض الناس تقول لو افعل ذلك والله بستحي كذا، لك يا أخي هذه سنة، هنا تفعل ما يرضي الله وتقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت ينبغي أن تستحي من مخالفة السنة، أن تستحي عندما تفعل أمرا يعني خلاف شرع الله. أما السنة نفعلها أيها الإخوة بفرح وسرور واعتزاز وافتخار، أننا نحقق عبودية لله أولا واقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام ثانيا. فعلا أنا بلاحظ أحيانا بعض الناس يعني يستحي مثلا أنه بالدعاء يرفع يديه كثير، يستحي سبحان الله، لكن ارفع يديك، يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يرفعهما حتى يعني يبدو بياض إبطيه. أنا عندما نقول يضع صدره على الكعبة على البيت، يلصق صدره ويتمسك بأستار الكعبة، هذه الهيئة من التذلل وهذه الهيئة من الافتقار والانكسار على باب الله عز وجل، ينبغي أن نفعلها أيها الإخوة.
وليبسط عليه ذراعيه وكفيه وليقل: اللهم يا رب البيت العتيق،
الله الله،
اعتق رقبتي من النار، وأعذني من الشيطان الرجيم، وأعذني من كل سوء، وقنعني بما رزقتني، وبارك لي فيما آتيتني. اللهم إن هذا البيت بيتك، والعبد عبدك، وهذا مقام العائذ بك من النار. اللهم اجعلني من أكرم وفدك عليك. ثم ليحمد الله كثيرا في هذا الموضع، وليصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جميع الرسل كثيرا، وليدعو بحوائجه الخاصة، وليستغفر من ذنوبه. كان بعض السلف في هذا الموضع يقول لمواليه: تنحوا عني حتى أقر لربي بذنوبي.
الله الله، تنحوا عني فإني أريد أن أقر إلى الله بالذنوب. نقل هذا عن زين العابدين علي بن حسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
السادس: إذا فرغ من ذلك ينبغي أن يصلي خلف المقام ركعتين، يقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية الإخلاص.
وبعض الناس يريد أن يطبق هذه السنة ويصلي عند المقام ولو آذى الناس، سبحان الله واقفين عم يصلوا بهالمكان هذا، طيب الناس عم يطوفوا، وربما يعني الناس يعني سقطوا وربما داسوا على بعضهم وداسوا عليه هو وهو ساجد، سبحان الله، طيب ماذا نفعل؟ لماذا تصلي أنت هنا في زحام؟ اترك هذه السنة، ابتعد قليلا وصلي خلف المقام لكن من بعيد. أما أن تؤذي الناس بتضييق المطاف عليهم فالطواف مقدم على صلاتك الخاصة في هذا المكان.
وهما ركعتا الطواف. قال الزهري: مضت السنة أن يصلي لكل سبع ركعتين، وإن قرن بين أسابيع
يعني صلى أكثر من سبع أشواط، 14 شوط، 21 شوط،
وصلى ركعتين جاز. فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل أسبوع طواف. وليدعو بعد ركعتي الطواف وليقل: اللهم يسر لي اليسرى وجنبني العسرى، واغفر لي في الآخرة والأولى، واعصمني بألطافك حتى لا أعصيك لا أعصيك وأعني على طاعتك بتوفيقك، وجنبني معاصيك، واجعلني ممن يحبك ويحب ملائكتك ورسلك ويحب عبادك الصالحين. اللهم حببني إلى ملائكتك ورسلك وإلى عبادك الصالحين. اللهم فكما هديتني إلى الإسلام فثبتني عليه بألطافك وولايتك، واستعملني لطاعتك وطاعة رسولك، وأجرني من مضلات الفتن. ثم ليعد إلى الحجر وليستلمه وليختم به الطواف. قال صلى الله عليه وسلم: من طاف بالبيت أسبوعا وصلى ركعتين فله من الأجر كعتق رقبة. وهذه كيفية الطواف. والواجب من جملته بعد شروط الصلاة أن يستكمل عدد الطواف سبعا بجميع البيت، وأن يبتدئ بالحجر الأسود ويجعل البيت على يساره، وأن يطوف داخل المسجد وخارج البيت لا على الشاذروان ولا في الحجر وأن يوالي بين الأشواط ولا يفرقها تفريقا خارجا عن المعتاد، وما عدا هذا فهو سنن وهيئات.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.